باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح أسماء الله عز وجل، والدرس الثالث والأخير في شرح اسم الله عز وجل الخالق والخلاق والبارئ والمصور. وتقدم معنا ذكر معاني هذه الأسماء الأربعة: الخالق والخلاق والبارئ والمصور، والفرق بينهم، وذكرنا ما يتعلق بها من معاني. فذكرنا أن الخالق سبحانه وتعالى من الخلق وله ثلاثة معاني كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فمن يذكر أول هذه المعاني لمعنى اسم الله عز وجل الخالق؟ نعم، هو الذي أبدع الأشياء وقدر الأشياء على غير مثال سابق. المعنى الثاني هو للتقدير، يعني أنه هو الذي قدر الأشياء، خلق الأشياء يعني قدرها، يعني علم موازينها، علم قدرها قبل أن تخلق، كما قال سبحانه وتعالى أنه خلق، أنه كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. والمعنى الثالث هو أن يوجد الشيء من الشيء، كما خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فخلق النار أولا ثم خلق منها الجن. ثم تكلمنا بعد ذلك عن سنن الله عز وجل في الخلق والحكمة من ذلك، أن الله سبحانه وتعالى من سنته في خلقه أنه خلق من كل شيء زوجين، فخلق الفقر والغنى والليل والنهار والكفر والإيمان والموت والحياة والشقاوة والسعادة، وكان لكل ذلك حكم عظيمة ذكرناها في الدرس الماضي. ثم ذكرنا بعد ذلك أول الخلائق على الإطلاق، وأن أول الخلائق العرش على الصحيح، ومنهم من قال القلم، وسواء كان العرش أو القلم هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى عظيم في خلقه، عظيم في تقديره، لم يخلق خلقا ضعيفا أولا ثم خلق خلقا عظيما، بل أول ما خلق خلق العظيم وهو العرش، أعظم المخلوقات على الإطلاق. ثم تكلمنا بعد ذلك عن معنى الخلاق، وهو الذي يخلق بعد خلقه، الذي يذهب بالخلق ثم يأتي بخلق آخر، بخلق جديد. والخلاق هو الذي يكثر من الخلق، وهو الذي يخلق ما يشاء، وهي صيغة مبالغة من الخالق سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الرد على أهل الدارونية الذين يزعمون أن الإنسان أول خلقه كان مخلوقا ضعيفا وهو الأميرة، ثم صار يتطور شيئا فشيئا حتى صار على هذه الهيئة التي نرى أنفسنا فيها. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الإنسان خلقه على هذه الصورة التي خلقنا الله عز وجل عليه، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق لم يخلقه مخلوقا ضعيفا أولا ثم أصبح يتطور حتى صار على هذه الهيئة، بل إنه خلقه خلقا عظيما متكاملا، وصار يتكلم أول ما خلقه سبحانه وتعالى، لم يكن لا يفقه ولا يعلم، ولكنه علمه وعلم آدم الأسماء كلها، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وأخبرنا الله عز وجل عن المكان الذي خلق الله عز وجل فيه آدم، وهو الجنة، وأنه خلق من آدم حواء زوجته من ضلع أعوج. فهكذا نجد أن الهدف من هؤلاء الذين يزعمون أن الإنسان أول ما خلق مخلوقا ضعيفا ما أرادوا إلا لكي يشككوا الناس في دينهم، وإلا لكي يقولوا بعد ذلك أنكم تطورتم بعد أن كنتم تعبدون الله فاعبدوا غيره، فهذا من التطور الذي خلق الإنسان فيه. ثم تكلمنا بعد ذلك عن معنى اسم الله البارئ، وأن له ثلاثة معاني، ضربنا له ثلاثة أمثلة. المثل الأول أو المعنى الأول أول مثال ذكرناه عندما قلنا أن فلان بريء، يعني بريء من التهمة، يعني أنه خلص من التهمة، فذكرنا أن من معاني ذلك هو تخليص الشيء من الشيء، كما يخلص الجنين من بطن أمه، وكما يخلص المخلوقات المتصقة بعضها عن بعض، كما خلق الله عز وجل السماء والأرض، كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وذكرنا المعنى الثاني من معاني البارئ، وضربنا له مثال أن فلان بر، يعني أنه شفي، فمعنى أنه البارئ يعني إيه؟ يخلص من العين، ويخلص من المرض. فالله سبحانه وتعالى خلقك بدون عين، مع انه قادر ان يخلقك بعين، قادر على ان يخلقك بتهمة، قادر على ان يخلقك خلق الناقص، ومع ذلك فانه البارئ سبحانه وتعالى فخلقك بدون عين. حتى اذا ابتلاك بعين وبمرض فانه يكفيك من هذا المرض والعين. ثم ذكرنا المعنى الثالث وضربنا له مثلا، وهو بني القلم، وهو ان يبني الانسان القلم يعني يصلحه حتى يكتب به. فذكرنا ان المعنى سبحان المخلوقات سبحانه وتعالى لما خلقت له، فخلق الانسان على هذه الهيئه لكي يعبده، ولم يخلقه على هيئه حمار او على هيئه جمل، لان الجمل خلق من اجل المتاعب، وخلق من اجل ان يحمل الانسان، وخلق من اجل الانسان، لم يخلق من اجل العباده التي خلق من اجلها الانسان، فانه خلق على هذه الهيئه لكي يؤدي الوظيفه التي عليه. كذلك خلق الله عز وجل الابل والبقر والغنم، كل المخلوقات خلقها بما يصلحها لكي تقوم بالوظيفة التي خلقها الله عز وجل لها، وهذا هو معنى كون الله عز وجل البارئ. ثم ذكرنا بعد ذلك المصور، ثم ذكرنا بعد ذلك معنى أن الله عز وجل هو المصور، والمصور سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأشياء مختلفة الأشكال على صور مختلفة حتى يميز الخلق بعضهم عن بعض، وحتى تتميز لهجاتهم ولغاتهم، وهذا كله حتى يعرف الإنسان الإنسان الآخر، وحتى يعرف وحتى يتمتع الإنسان بالمخلوقات، يتمتع الإنسان بالطعام والشراب، فلم يخلق الطعام والشراب على طعم واحد وعلى لون واحد، حتى الأرض نفسها لم يخلقها لوعا واحدا، بل خلق منها الأجذب الذي لا زرع فيه ولا ماء فيه حتى يستطيع الإنسان أن يسري عليه، وخلق الأرض التي تحمل الماء حتى يستطيع الإنسان أن يشرب وأن يسقي زرعه، وخلق الأرض التي تنبت الزرع حتى يستطيع الإنسان أن يأكل. ولو خلق الله عز وجل الأرض كلها لا نبات فيها ولا ماء ما استطاع أن يحيا الإنسان، ولو خلق الله عز وجل الأرض كلها تحمل الماء ما استطاع أن يعيش عليها الإنسان، ولو خلق الله عز وجل الأرض كلها تنبت الزرع ما وجد ما يشرب به مع هذا الزرع. وهكذا نجد أن هذه الأسماء الثلاثة ذكرت في آية واحدة في منتهى البلاغة، فإن الخالق قدر الأشياء وبرأها، والذي خلقها من العيوب، والمصور الذي ميز هذه المخلوقات بعضها عن بعض. وفاتنا الدرس الماضي أن نذكر أو أن نعلق على بعض معاني قول الله عز وجل في سورة البقرة على لسان موسى عليه السلام عندما عبد قومه العجلة، فقال موسى عليه السلام، وقال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لماذا قص الله عز وجل هذا الاسم البارئ خاصة دون باقي الأسماء الثلاثة أو دون باقي أسماء الله عز وجل الحسنى؟ فتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، لماذا البارئ خاصة دون باقي الأسماء؟ نعم، لأنه نعم هو الذي خلصه من الشرك، هذا هو من ضمن المعاني، هو الذي خلصه من الشرك، فكيف يقعون فيه بعد أن خلصهم الله عز وجل منه؟ طيب المعنى الآخر، وأن الله عز وجل يخلصهم من هذا الذنب، كيف يخلصهم من هذا الذنب؟ أن يتوب فاقتلوا أنفسكم. قال بعض المفسرين أن الله عز وجل أمرهم أن يقتلوا أنفسهم، ولم يخف إنسانا يقتل نفسه، ولكن الله عز وجل أمرهم أن يقتل بعضهم بعضا، ثم أمر الله عز وجل بالكف عن ذلك، فأصبح الذي قتل شهيدا. وبعض العلماء قال أنه أن الله عز وجل أظلم عليهم جعلهم في ظلام حتى قام بعضهم فقتل بعضهم، وكان هذا من توبتهم. ولكن السؤال، لماذا يريد الله عز وجل أن يخلصهم من ذنبهم بهذه الطريقة خاصة، مع أنه لم يأمرنا أن نتوب بهذه الطريقة؟ فبمجرد أن نتوب أو أننا نستغفر باللسان وأن نعزم على عدم العودة وأن نندم على ما مضى فإننا بذلك نتوب، لماذا خص الله عز وجل بني إسرائيل بالذات أن يتوبوا بهذه الطريقة؟ لأنه البارئ. ما معنى البارئ؟ لأن هذا هو الذي كان يصلح لهم، وهذا من معاني البارئ الذي يخلق المخلوقات ويهيئها بما يصلح بما تصلح له. فبني إسرائيل لا تصلح توبته إلا بهذه الطريقة، لما فيهم من اللعن ولما فيه من التولي عن طاعة الله سبحانه وتعالى ولما فيه من الصفات القبيحة المستقذرة لا تصلح لا يصلح معهم استرخاء ولا يصلح معهم توبة ولا يصلح معهم كلام. بل إن الله عز وجل ما نقاطوا لأمر الله سبحانه وتعالى إلا عندما رفع الجبل فوقهم. عندما رفع الله عز وجل الجبل فوقهم صدقوا أن الله عز وجل قادر على عذابهم، كما قال الله عز وجل: وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم كل ما أتيناكم بقوة. فلم يأخذوا ما أمرهم الله عز وجل حتى رفع الله عز وجل الجبل فوقهم. وهذا هو الحكمة، بهذا تتبين الحكمة التي من أجلها جعل الله عز وجل توبتهم بهذه الطريقة خاصة، لأنه البارئ يعلم ما يصلحهم. فإنما لا يصلح معهم توبة إلا أن يقتلوا أنفسهم. كذلك الله عز وجل خص اسم الله اسمه البارئ سبحانه وتعالى بهذه الآية دون أسماء الحسنى دون باقي الأسماء الحسنى حتى يبين لهم أن الله عز وجل كرمهم وأن الله عز وجل برأهم من العين، عين الخلق، عين المخلوقات. فهل جزاء هذه الفعلة، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، جزاء ذلك أن تعبد المخلوق الذي هو رمز الجهل ورمز السفه، ما وجدت إلا عجلا تعبده؟ يعني حتى إذا أردت أن تعبد صعبك شيئا يعني فيه من الصفات الحسنة، لأنك أنت أفضل منه. لو نظرت إلى نفسك وجدت أنك أفضل منه، تمشي على رجلين وهو يمشي على أربع، تعقل وهو لا يعقل، لا يوكل لحمه فهو توكل لحمه وهو يوكل لحمه، أنه يصدر أصوات الرعاء وأنت لا تصدر هذه الأصوات كالبهائم. فالله عز وجل خلقك وكرمك ومع ذلك تعبد ما هو أقل منك، تعبد ما هو أحقر منك. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ثم اليوم نذكر ثمار، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. بعد أن علمنا الدليل ثم علمنا المعنى المدلول، نعلم أثر الإيمان بهذه الأسماء في قلوبنا. ولا شك أن الحديث عن معنى اسم الله عز وجل أو عن معنى أسماء الله عز وجل هو في نفسه يتضمن الأثر. لا شك أنك تأثرت عندما علمت معنى الخالق الجاهل المصور، فأثرت بذلك تأثرا عظيما. لا شك أنه أثر في حياتك، ولكن لابد أن نضع أيدينا نتلمس هذه الآثار أثرا أثرا. الأثر الأول من آثار الإيمان بسم الله عز وجل وخالق البارئ المصور أولا الدعاء. فإن الله عز وجل أخبرنا أن هذه الأسماء لا بد أن ندعو الله عز وجل بها، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. فالدعاء إما يكون دعاء مسألة بأن تطلب تسأل اللهم عن كذا وافعل كذا وأريد كذا وأريد كذا، هذا ودعاء المسألة. ودعاء العبادة هي كل هذه الآثار. فأثر الإيمان بأسماء الله عز وجل كلها دعاء، كلها دعاء، ولكنها أنواع لهذا الدعاء. أول هذه الأنواع دعاء المسألة، أنا ما يقتضي هذه الصفة، صفة الخلق وصفة التصوير وصفة البر سبحانه وتعالى. باقي الآثار ما هي إلا دعاء إيه؟ دعاء عبادة. دعاء عبادة الصلاة مثلا، صلاتك هذه دعاء عبادة، زكاتك دعاء عبادة، صيامك دعاء عبادة، حجك دعاء عبادة، كل ما تفعله هو دعاء، كل عبادتك دعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو إيه؟ العبادة. فأول هذه الآثار أن تعبد الله، وآخرها أن تعبد الله، أولها أن تدعو الله وآخرها أن تدعو الله. ولكن لا بد أن تعلم أنك تدعو الله دعاء مسألة ودعاء عبادة. أن دعاء المسألة وهو الأثر الأول وهو المقصود من كلمة أن تدعو الله عز وجل بها، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. فكأنك تتوسل إلى الله عز وجل بأنك مخلوق له، وأنك لم تصلح إلا أن يصلحك الذي خلقك، وأن الله عز وجل هو أعلم بخلقك وأعلم بضعفك، وخلق الإنسان ضعيفا، وأن الله عز وجل هو أعلم بحالك، فلن يستجيب لك إلا من خلقك على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، إلا الله سبحانه وتعالى. خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته؟ ماذا كان يقول عندما يفتتح صلاته صلى الله عليه وسلم في دعائه للافتتاح؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إذا قام صلى الله عليه وسلم من الليل كان يقول لافتتاحه لصلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل بما يستلزمه صفة الخلق وهو فطره للسماوات والأرض سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاته ويقول أيضا في قيامه لليل في دعائه للاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض، حنيفا وما كان من المشركين. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض صفة الإبداع لله سبحانه وتعالى، وهي مستلزمة من صفة الخلق والتصوير. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب عندما كان يسجد صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلق وصور وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. كذلك من ثمار الإيمان بأن الله عز وجل هو الخالق، نتأمل ونتفكر ونتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أمرنا بأن نتدبر ونتفكر في خلقه كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهذا التفكير والتذكر في آيات الله عز وجل من أجل أن يزيدهم إيمانا بالهدف الذي من أجله خلق، من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض. من أجل ذلك أمر الله عز وجل بأن ننظر في أنفسنا كما قال سبحانه وتعالى في سورة الجاثية: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. فكلما تدبرت وتفكرت في خلقك زادك ذلك يقين بالله سبحانه وتعالى. وكما أنكر الله عز وجل على هؤلاء الذين لم يعبدوا الله عز وجل لأنهم لم يتدبروا ولم يتفكروا ما في أنفسهم كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وكما قال سبحانه في سورة آل عمران: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وكما قال سبحانه: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فلا بد من التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو تقريبا كله في هذه المسألة، كتاب تقريبا الجزء الأول منه كله في هذه المسألة خاصة في التدبر والتفكر في خلق الإنسان وفي خلق الكائنات وفي خلق السماوات والأرض. ننقل منه بعضه لأنه مجلد كاملا، ننقل منه بعضه حتى أن تقرأوا هذا الكلام في هذا الكتاب مفتاح دار السعادة الجزء الأول الصفحة 22 بعد 200. يقول ابن القيم رحمه الله: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله وبنود جلاله من عموم قدرته وعلمه وكمال حكمته ورحمته سبحانه وتعالى. ثم يقول: فانظر الآن إلى النطفة التي خلق منها الإنسان بعين بصيرة وهي قطرة من ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مر فيه ساعة من الزمان فسدت ولنكنت. كيف استخرجها رب الأرزاق العليم الخبير من بين الصلب والطرائف منقادة لقدرته مطيعة لنشيئته مذللة للقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها الله سبحانه إلى مستقرها ومجمعها؟ وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى عند الجماع وألقى المحبة بينهما؟ وكيف قادهما بسلسلة الشهوة والمحبة الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه؟ وكيف قدر الله عز وجل اجتماع هذين الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما في موضع واحد جعل لهما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده ولا يرد بحمله ولا عارض يصل إليه ولا آفة تتسلط عليه؟ ثم قلب تلك النطفة البيضاء علقة حمراء تضرب من السواد، ثم جعلها مضغة لحم مخلقة للعلقة في فيها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، ثم بعد ذلك شكل هيئتها وقدر ملمسها ولونها. وانظر كيف قسم الله تلك الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك، ثم كيف ربط بعضها ببعض أكبر باطن وأشد وأبعده عن الانحلال، وكيف كساها بعد ذلك لحما ركبه عليها وجعلها وعاء لها وغشاء وحافظا عليها وجعلها حاملة له مقيمة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به. وكيف صورها فأحسن صورها، شق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وبسطهما وقسم رؤوسهما بالأصابع، ثم قسم الأصابع بالأنامل، ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والأمعاء، كل واحد منها على قدر يخصه، كل واحد منها على قدر يخصه ومنفعة تخصه. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في تركيب العظام، فإنه خلقها قواما للبدن وعمادا له. كيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة؟ لم يخلق العظام كلها مقاسا واحدا، بل إنه خلق منها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمشوه. وكيف ركب بعضها في بعض؟ فمنها ما تركيبه يكون كتركيب الذكر في الأنثى وهو ما نسميه العاشق والمعشوق، ومنها ما يكون تركيبه اتصال عظم متصل بعضه ببعض فقط. وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها؟ فإن الأضرب على هيئتها وأنها تكون مستلقة لأنها مهيئة للطحن، جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة القطع جعلت مستبقة محددة، ولما كان الإنسان محتاجا إلى الحركة بحده ببدنه وببعض أعضائه فإنه لم تجعل عظامه عظما واحدا بل عظاما متعددة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصل إلى أكثر من 65 و300 مفصل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجعل هذه المفاصل حتى تتيسر بها الحركة، وكان قدر كل واحد منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه. ثم انظر كيف شد الله عز وجل أضرك، وكيف ربط الله عز وجل بين هذه العظام بالأوتار وبالأوتاد التي خلقها الله سبحانه وتعالى أربطة لا تنقطع على أشكال ومقادير مختلفة بحسب ما أراده الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله: ثم انظر إلى قصبة الأنف في الوجه فأحسن شكلها وهيئتها ووضع هذا الأنف في وجهك ووضع هذا الأنف في وجهك وفتح فيه المنخرين وحجز بينهما بحاجز وأوضع فيهما حاسة الشم التي تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضار، ويستنشق بها الهواء فيوصله إلى القلب فيتروح به ويتغذى به. ثم لم يجعله الله عز وجل في داخله اعوجاجات كالأذن، ولم يجعل في داخله غضون كما جعل في الأذن، لأن يمسك الرائحة فيضعفها ويقطع مجراها، وإنما جعل ذلك في الأذن حتى لا تدخل، حتى لا يدخل الصوت إليها مباشرة فتخمر وتنعدم فائدتها. إلى أن قال: ثم زين الله عز وجل بما فيه من الأسنان التي هي جمال في ذاتها وزينة، وبها قوام العبد وغذائه، وجعل بعضها أرحاء للطحن وبعضها آية للفقر، فأحكم أصولها وحدد رؤوسها وبين لونها ورتب خطوطها متساوية الخطوط متناسقة في الترتيب كأنها الدر المنظوم بياضا وصفاء وحسنا، وأحاط سبحانه على ذلك حائطين وهما اللفة أودعهما من المنافع والحكم. فانظر كيف خلق هذا العظام في هذه اللحظة. إلى أن قال رحمه الله: ثم انظر إلى العين، إذا أبصرت شيئا بهذه الآلة الضعيفة فإنها ما هي إلا ماء، هل تستطيع أن تأتي بماء ينظر كما تنظر العين وترى هذه العين هذه المخلوقات كما أراد الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال: والمقصود هو التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة التي خلق الله عز وجل من أجلها الإنسان. فعندما تنظر إلى هذه المخلوقات وتتذكر فيها تعلم أن الله عز وجل ما خلقها إلا لحكمة، وهذه هي الثمرة الثالثة من ثمار الإيمان بأسماء الله عز وجل الخالق البارئ المصور، وهي الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل هذه المخلوقات والتي من أجلها خلقها الله. فمن آمن بالله خالقا بارئا مصورا لابد أن يسأل نفسه سؤالين: الأول، لماذا خلق الله عز وجل هذا الكون؟ والثاني، لمن خلق الله عز وجل هذا الكون ولماذا خلقك أنت؟ أما السؤال الأول وهو لماذا خلق الله عز وجل هذا الكون؟ أجلك أنت، من أجل الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكما قال سبحانه في سورة الأنعام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعقلون. وكما قال سبحانه في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا أنتم عدد الناس. وكما قال سبحانه في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وزينة لكم وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وكما قال سبحانه في سورة النحل أيضا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا أنتم منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وكما قال سبحانه أيضا في نفس السورة يتكلم عن النحل وعن غذائه: يخرج من بطونها شراب مختلف للناس فيه شفاء للناس لكم. فتأمل في هذه الآيات السابقة ولاحظ تكرار كلمة لكم وللناس ولا للتعليم في لتأكلوا ولتبتغوا، لترى أن المخلوقات كلها إنما خلقت كلها وسخرت كلها لأجل هذا الإنسان. وهذا هداية وهذا طعاما وهذا شرابا وهذا ظلا وهذا وهذا مسكنا وهذا رزقا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلماذا خلق الله عز وجل هذه المخلوقات لنا ولماذا خلقنا؟ يجيب الله عز وجل عن ذلك في سورة المؤمنون فيقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هل كنا نلعب؟ هل كان خلقكم لعبا وعبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال سبحانه في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بل إن هناك هدف لأجل هذا الخلق. لذلك يقول سبحانه في سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، خلقناهما من أجل حق، خلقتم غافلا. سبحانك أنت منزه أن تخلق هذه الأشياء عبثا بدون فائدة. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقنا إلا من أجل أن نعبده، وإلا من أجل أن نوحده ونؤلهه، فلا نسأل غيره ولا نتوجه إلا له. كما قال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلق الجن والإنس ليعبدوه وليروا خلق الله وعلم الله في خلقه، ثم يبعثهم ويرجعهم إليه ويسألهم ويجزيهم بما كسبوا، كما قال سبحانه في سورة الجاثية: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. وكما قال سبحانه في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فينبغي أن يثمر الإيمان بأن الله الخالق البارئ المصور. عندما نتأمل في الكون أن نتفكر الجواب على هذين السؤالين وأن نعلم هذين الحقيقتين: الأولى أن الله خلق الكون لأجلنا، فنحمد الله على ما سخره لنا في كل هذه المخلوقات، ويثمر ذلك عندك محبة مسلم نعمة سبحانه وتعالى وخالقها عز وجل. والحقيقة الثانية أن تلتفت عند رؤيتك لذلك الكون وإلى قدرة الخلاق وإدخال البارئ والمصور إلى الثمرة الرابعة، وهو أن تستدل بهذا الخلق وإحكامه على وحدانية الله عز وجل ونفي الربوبية عن غيره. فإن المشركين كانوا يقرون بأن الله الذي خلق وليس أن خلقهن العزيز العليم، ولكنهم لا كانوا يعبدون الله. فقل أفلا تتقون، فقل أفلا تذكرون. فإنك مهما أعلنت بأن الله خالق ولم تعبده فلن ينفعك في ذلك شيء. لذلك فلا بد أن تعبد الله عز وجل حقيقة، والعبادة وأن تفهم العبادة على حقيقتها كما عرفها العلماء، ليسمو الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالعبادة هي الأمر والنهي، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن الحكم والتشريع كما قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فهذه العبادة وهي التشريع، كما قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ما الذي وصى به نوحا؟ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. فإنه هو الشرع الذي أرسل به نوح، وهو الحكم الذي أمر الله عز وجل به بين الناس، وهو الأمر والنهي والحكم والتشريع. فهذه العبادة ليست صلاة فحسب، وليس صيام ولا زكاة فحسب، فما هي العبادة قبل أن تشرع الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ ولكن العبادة هي أن تأتي ما أمر الله عز وجل على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولن تستطيع أن تعبد الله بدون اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثمرة الخامسة: التوجه إلى الله عز وجل بالشكر، وهو من عصر خاص على العالم. فإن من هذه الثمار العبادة، ومنها أن تشكر الله عز وجل. لذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وكما قال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والشكر يكون بالخلق وباللسان والجواب. فإنك بقلبك تعلم أن الله عز وجل هو مجدي هذه النعمة، وبلسانك تتحدث بها وتعلنها، وبعملك لا تتوجه بهذه النعم في غير ما أراده الله سبحانه وتعالى. الثمرة السادسة، من آمن بأن الله الخالق البارئ المصور آمن باليوم الآخر وآمن بالبعث وآمن بالنشور. فإنه كما تقدم معنا عندما خلق الله عز وجل الخلق من سنته أن يخلق الخلق ضعيفا من نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يأذن الله عز وجل بأن يكون شابا قويا يامعا، وأن يكون بصره في شبابه أقوى ما يكون، وأذنه وسمعه وقوته أقوى ما تكون في شبابه، ثم بعد ذلك يضعف تدريجيا تدريجيا، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فإن الله عز وجل عندما خلقنا بهذه السنة حتى نتذكر أن الإنسان ما خلق وما اشتد خلقه إلا لكي يموت ويبعث ويحاسب على ما كلفه الله عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه أولم يروا بأعينهم، كما قال الطبري رحمه الله، أولم يروا بأعينهم ويروا بقلوبهم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله، يخلق أرضا غير هذه الأرض، كما قال سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني والسماوات تبدل غير هذه السماوات يوم القيامة. وما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وكما قال سبحانه في سورة الحج، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في شك من هذا البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. يأمرنا الله عز وجل لمن كان في شك من البعث، أو يأمر الله عز وجل لمن كان في يقين من البعث حتى يزداد يقينه، يقول فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى في شبابه ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علمه، من بعد ما كان قوة علمه في شبابه أقوى ما تكون أصبح خيفا كبر سنه، لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا. الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثكم بعد موتكم، الذي خلقكم من طين ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعلكم شبابا ثم أعاد هذه القوة في الشباب، أعادها ضعفا مرة أخرى، إما بأن يميتكم في شبابكم وإما أن يخلقكم فتردون إلى أرض العمر لكي لا تعلموا من بعد علم شيئا. الذي فعل ذلك قادر أن يعيد الخلق بعد أن أماتهم. ثم يضرب الله عز وجل مثلا آخر في نفس هذه الآية، وترى الأرض هامدة ليس فيها حياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورغت وأنبتت من كل زوج بهيمة. فكما أنبت الله عز وجل هذه الأرض الميتة بهذا الماء الذي ينزل من السماء، قادر على أن يخلق الخلق بعد ذلك بعد موتهم. لذلك يقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أيضا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يتعب في خلقهن، لم يشق عليهم خلقهن سبحانه وتعالى، لم يشق عليهم خلق هذه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لم يتعب بحفظهما، بقادر على أن يحيي الموتى. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الروم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، إن الذي خلق الخلق من عدم قادر على أن يبعثه بعد أن يموت. الله عز وجل قبل أن يخلق هذه المخلوقات هل كان هناك خلق؟ هل كان هناك آدم أو حواء أو إنس أو جن أو سماء أو أرض؟ خلقها من عدم، كل هذه المخلوقات من عدم، فهل الذي خلق من عدم يعجزه أن يجدد الخلق مرة أخرى بعد أن يميته ويصير ترابا وهو أهون من الخلق الأول وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ كذلك يقول الله عز وجل
يحكي عن هذا الإنسان الضال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني أنه ضرب لله عز وجل مثلا وفكر أن الله عز وجل لا يقدر ولا يستطيع أن يبعثه بعد موت، وإن بعثه فلن يعذبه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله عز وجل خلقه من عدم، الذي خلقه من عدم لم يستطع أن يخلقه مرة أخرى بعد أن يكون ترابا. قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها، الذي أنشأ العظام ليس الذي يحول الرميم، ولكنه أنشأ العظام قبل أن تخلق، فالذي أنشأ العظام قبل أن تخلق لم يقدر بعد أن تتحول العظام إلى رميم أن ينشئها بعد أن شاءها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الثمرة السابعة، من آمن بأن الله الخالق البارئ المصور راقب الخالق سبحانه وتعالى في كل عمل يعمله، فمن نظر إلى أي مخلوق من مخلوقات الله علم أنه لا يكون ذلك الخلق إلا من عليم خبير. فينبغي على من آمن بأن الله الخالق البارئ المصور أن يهتز مقشعرا جلده وقلبه لعلم الخلاق العليم به سبحانه وتعالى. لذلك جمع الله عز وجل بين العلم وبين الخلق فيقول إن ربك هو الخلاق العليم، فإن الذي خلق هذه المخلوقات عالم بها ويراها ويسمعها، ألا يعلم من خلق؟ إن الذي خلق سيعلم ما تفعله، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعلم ما يدور في ذهنه ويعلم ما يدور في خلقه. فإياك أن تحدث نفسك بشيء تكره أن يطلع عليه العليم سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله خالقا آمن به عالما به، عالما بما في نفسه، فحاسب نفسه، حاسب نفسه على خطراته وسكناته وأعماله، لأن الذي خلقه يعلم خلقه فلا يكتم الشر. لذلك يقول الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يهددنا الله عز وجل أنه يعلم ما تتحدث به أنفسنا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الثمرة الثامنة، من علم أن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور علم قدرة الله وقوة الله وعظمة الله، فإن الله عز وجل يتحدى أن يخلق الإنسان، أن يخلق بنو آدم كلهم ذبابا ولو اجتمعوا له. لو أتى كل إنسان بإمكانياته، لو أتيت علماء الأحياء وعلماء الفيزياء والجيولوجيا وأتيت تخصصه، لو أتيت بأعلم أهل الأرض في كل التخصصات وفي كل العلوم واجتمعوا كلهم جميعا حتى يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومعنى اجتمعوا له يعني أتى كل واحد بكل إمكانياته، أتى كل واحد بكل قدراته بكل علمه ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا بل هو أقل من ذلك، ليس فقط أنهم ضعفاء عن خلق الذباب ولكنهم أيضا ضعفاء أن يأخذوا حقهم من الذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ثم يعقب الله عز وجل على ذلك فيقول ضعف الطالب والمطلوب. طب من فإلى نظر بهذا المثل ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن الذي يدعو من دون الله ويعبد غير الله ويخاف من غير الله لن يقدر الله حق قدره، إن كل هؤلاء لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، فمن الذي يستطيع أن يخلق الذباب؟ إذا هو الذي له الحق أن يخلق، فله الحق أن يعبد، وله الحق أن يخاف منه، وله الحق أن يشكر، وله الحق أن يدعى سبحانه وتعالى. الثمرة التاسعة، عندما تؤمن بأن الله هو الذي خلقه وخلق عملك وخلقك من نطفة حقيرة، هذا يذهب عنك الكبر والعجب والطغيان. فما من إنسان يصيب الكبر والعجب والطغيان فينظر إلى ما حوله من المخلوقات فيتذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يقصف به الأرض. لذلك يقول الله عز وجل لهذا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال طولا. لذلك يقول الله سبحانه أيضا أولم يرى الإنسان، ما الذي يصيبك بالعجب؟ ما الذي يصيبك بالكبر؟ والكبر هو بطر الحق، إنكار الحق وخمس الناس. لماذا تنكر الحق؟ ولماذا تستخف بالناس؟ هل الناس خلقوا من نطفة غير التي خلقت منها؟ هل أنك خلقت من شيء غير الذي خلقوا منه؟ أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة؟ فإذا هو خصيم مبين يستطيع أن يتحدث ويتكلم ويناقش ويجادل، ونسي أنه مخلوق ضعيف حقير قادر خرج من مرة في البر مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه. فإن من أراد أن يعالج في نفسه أو في غيره العجب والكفر فليتذكر أنه خرج من مخرج البول أكبر مكان في الإنسان، خرج من مخرج البول مرتين. كذلك لثمرة الإيمان عشرة درجات خير، وهي من أعظم هذه الثمار أن نستدل بإتقان الخلق وإحكامه على إتقان الشرع وإحكامه، أن نستدل بإتقان الخلق وإحكام على إتقان الشرع وإحكام. فإن الله عز وجل خلق الخلق بدون تغاور بدون عيب، تنزيلا لمن خلق السماوات والأرض، تنزيلا لمن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا القرآن ممن أنزل؟ من عند من أنزل؟ لمن خلق من خلق الأرض؟ هل وجدت في الأرض خلقا؟ هل وجدت في الأرض عيبا؟ فإنه الذي قادر على خلق هذه الأرض بدون عيب وبدون لفظ، قادر على أن يحكم بين الناس بدون خلل. فإن شرع الله عز وجل حكيم، حكيم في خلقه، عليم بمن حكم بينهم سبحانه وتعالى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما بينهما وما تحت الثرى. لذلك كثيرا ما يجمع الله عز وجل بين خلقه وبين شرعه، فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، أمره أولا، أمره سبحانه وتعالى بإقرأ، وأول ما أمره وأول ما أنزل عليه الوحي ذكره بخلقه، بخلق الإنسان. فالذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى بدون عيب وبدون نقص، فإنه سبحانه وتعالى أنزل الشرع وحكم بين الناس بدون نقص وبدون عيب وبدون خلل. فالذي يزعم أن هذا الشرع ناكم وأن هذا الشرع ناقص وأنه لا يصلح لأن يحكم في حياتنا من أول ما خلق الله عز وجل الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو الذي نقص عقله وهو الذي نقص دينه. لذلك فإن هؤلاء الذين زعموا أن الله الخالق ولن يؤمنوا بأن الله هو المشرع أنكر الله عز وجل عن علمهم لأنه الذي خلق، كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله قل أفلا تتقون. فلماذا لا تتبعون شرعه طالما أنكم عرفتم وعلمتم وأيقنتم أن الله الذي خلق هذه المخلوقات؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فطالما أنهم علموا أن الله الذي خلق فلماذا لم يعبدوه؟ لأن يستجيبوا لما حكم الله عز وجل به. الثمرة الحادية عشرة، من علم وآمن أن الله خالق الدار المصور اطمأن لقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل ما قدر شيئا في هذه الدنيا إلا قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة، وأن الله عز وجل لن يحدث في هذا الكون إلا ما قدره الله وإلا ما قضاه الله، فلا يخاف إنسان على حياة فلن يموت قبل، ولن يخاف الإنسان على رزق فلن يموت قبل أن يأتي رزقه ويأخذ رزقه، ولن يخاف الإنسان من شر يصيبه، فإن الذي خلق الشر أمرك أن تستعيد به من هذا الشر فيعيده، كما قال صلى الله عليه وسلم عن سورة الفلق والناس ما تعود متعود بمثلهن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فإنك إذا استعذت بالله عز وجل من الشر أعاذك واطمأنت وأصابت نفسك طمأنينة. الثمرة الثانية عشرة، أن من آمن بأن الله عز وجل هو الخالق والخلاق وأنه البارئ وأنه المصور لا بد أن يستقيم على أمر الله عز وجل. فإن الله عز وجل هددنا إن لم نستقيم على أمره لذهب بنا ثم أتى بخلق يعبدوه كما أراه. لذلك يقول الله عز وجل في سورة فاطر إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وكما قال في سورة محمد وإن تتولوا عن أمر الله ونهيه وترتكبوا نهيه ولم تقفوا عند حدوده وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الثمرة الثالثة عشر: من آمن بأن الله خالق البارئ المصور رضى وألقن ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نظهرها، ومن قبل أن نقدرها، ومن قبل أن نخلقها. فمن آمن بأن الله عز وجل خلق الأشياء لم يأت ولا ييأس من شيء يأتي. ما أصاب من مصيبة في الأرض سواء كان بلاء أو ذنب ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى لا تيأس ولا تحزن على ما فات، تعلم أن الله كتبه وأن الله قدره لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وعندما يأتيك الخير تعلم أن الله قادر أن يجبه، ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الثمرة الرابعة عشر: من عرف أن الله الخالق البارئ المصور عرف أن المؤثر والفاعل الحقيقي في الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. مهما أخذ الإنسان من سبب ومهما فعل فيه الأفاعيل علم أن الذي يؤثر التأثير الحقيقي هو الله. فإن الإنسان يأتي بالسبب من أجل رزق وبسبب من أجل خلق ولد، يعلم أن هذه الأسباب لا تغني عنه شيئا، لأن الله هو المؤثر الحقيقي وهو الخالق الحقيقي سبحانه وتعالى سرادة والغنادير. يعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقهم علينا، هو الذي عذبنا بهم، ما هم إلا مجرد أسباب يعذبنا الله بهم، ولو أراد الله أن يعذبنا بغيرهم لفعل. فإنك ما عذبت وما شردت وما ضربت وما انتهكت أعراض المسلمين إلا بأن الله عز وجل قدر ذلك وخلق ذلك لكي يرجعوا إلى دينهم. وما جعلت هذه الأمم وهذه القوى وهذه النصيحة إلا بمجرد سبب فقط. فإن الله عز وجل هو المؤثر الحقيقي في الأشياء. عشر: أنك إذا علمت أن الله هو الخالق البارئ المصور، بعد أن تعلم أن الله هو المؤثر الحقيقي في الأشياء، لا بد أن تأخذ بالأسباب كما أمرك الله. فإنها سنة الله عز وجل في خلقه وسنة الله عز وجل في رزق، أنك لا بد أن تأخذ بسبب الرزق وبسبب الخلق، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. الثمرة السادسة عشر: من علم أن الله هو المصور علم أن التصوير حرام. فكما تقدم أن المصور من أسماء الله الحسنى، وأن التصوير بمعنى إعطاء كل شيء شكله الذي هو عليه من خصائص الله تعالى، فمن تشبه بهذه الصفة في ذلك وصور صور الأحياء فإن الله يعذبه أشد العذاب. وقد تكاثرت النصوص الدالة على شأن المصورين، فسرد في الصحيح عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعن إكرمة في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، قال: نزلت في المصورين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. وفي رواية لمسلم: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون. وروى مسلم إلى ابن عباس وأسند إلى ابن عباس قال: جاءه رجل فقال: إني رجل مصور هذه الصور، فأقتدي بها. فقال له: ابن مني فدنا منه. ثم قال: ابن مني فدنا منه. عياده على رأيه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه فتعذبه في جهنم. وفي رواية له: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بناتها. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة، ولكن أريد أن أنبه على حكم التصوير أنه ليس حرام على إطلاقه، بل فيه تفصيل ذكرناه قبل ذلك، أن هذه الصور لها حكم المقاصد. هذه الصور الفوتوغرافية سواء كانت بكاميرا في الفيديو أو سواء كانت بالكاميرات العادية لا حكم المقاصد، فتكون حراما إذا كان المقصد منها حرام، ومباح إذا كان المقصد منها مباح، وواجبة إذا كان المقصد منها واجب، بل تكون مستحبة إذا كان المقصد منها مستحب. الثمرة التاسعة عشر أو ثمرة السابعة عشر: فمن آمن بأن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور علم أن العجز لا يغني عنه شيئا، بغض النظر عن حكم العجز، والعجز هو أن يقف الإنسان المنية خارج فرج زوجته حتى لا ينجب منها الولد، وهو حكم الوسائل التي تمنع الإنجاب أو التي تمنع الحمل، بغض النظر عن الحكم، حتى على قول من يقول أنه يجوز، وهو يجوز بشروط. العجز جائز بشروط ذكرناها قبل ذلك، وليس هذا محلها. العجز جائز بشروط، ولكن الأثر أن تعلم أن هذا العجز وهذه الأسباب لن تغني عنك شيئا. فلو أراد الله أن يخلق الولد حتى مع أنك تعجز فإنه سيخلقه رغم أنك تعجز. والدليل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أنهم أقاموا سرايا في غزوة بني المصطلق، فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمن، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، يعني أنكم إن فعلتم أو لم تفعلوا فلن يغني عنكم شيئا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة، وفي قصة الرجل الذي سأل عن العجز عن جاريته عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يريد أن يعزل عن امرأته، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يغني عنك ذلك شيء. فالله عز وجل كتب مقادير الغناء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، فعندما بعد فترة يقول له أن جاريتي حبلى فقال: أشهد أني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثمرة الأخيرة أن من علم أو الثمرة قبل الأخيرة أن من علم أن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق وخلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا كرم الخلق، فإنه يكرم الخلق، يكرم بني آدم، فإن الذي يعلم حقوق الإنسان هم الذين آمنوا بالخالق البارئ المصور، أما الذين كفروا بالخالق البارئ المصور وعبدوا معه غيره وكفروا به فمهما ادعوا أنهم يعلموا حقوق الإنسان فإنهم كفروا بمن خلق الإنسان، فكيف بعد أن كفروا بالذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى يدعون بعد ذلك أنهم يعلموا حقوق بني البشر؟ إن الذي يعلم حقوق بني البشر هم الذين علموا وآمنوا بأن الله هو الخالق، إن الله عز وجل خلق آدم على صورته طوله ذراعا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه لأن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن سبحانه وتعالى. الثمرة الأخيرة أن من علم أن الله خلق أفعال العباد وأن أفعالنا مخلوقة سواء كان صلاة أو صيام أو حتى ذنب، علم إذا أذنب الذنب أن الله عز وجل ما قدره إلا من أجل أن يعاقب الإنسان بشؤم ذنب مرتكبه، وأنه ما خلق له طاعة إلا لكي يشكر الإنسان الله سبحانه وتعالى عليها، فلا يعذب الإنسان بطاعته ولا يقتر بطاعته ولا يأمن مكر الله، فالذي خلق صلاتك وزكاتك وخشوعك وبكاءك قادر أن يقلب قلبك، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. وهذا ما نختم به: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.